السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد 18 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس كالمعتاد في كتاب زاد المستقنع، ولا زال الكلام في صفة الصلاة. قال الإمام الحجاج رحمه الله: ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع كما تقدم أنه يقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب، وإن زاده بحمد هذا أفضل كما جاء عند أبي داود. ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع، وهذا ركن من أركان الصلاة، كما هو قول جماهير العلماء الاعتدال بعد ذلك، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في ذكر الأركان والواجبات، لكن الآن يذكر الصفة من حيث الإجمال دون تفصيل كل ركن أو واجب. ثم يرفع رأسه، إنما يكون في الصلاة من صفتها والأذكار التي تقال فيها. ثم يرفع رأسه، يرفع رأسه كما تقدم، ويديه، يرفع رأسه ويديه، وهذا الرفع مثل ما تقدم في الرفع الذي سبق في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وأن هذا الذكر يقال أثناء الرفع، وأن هذا ذكر انتقال، لكن هذا الذكر يختلف. يرفع رأسه ويديه، لأنه قد وضع يديه أثناء الركوع على ركبتيه مفرجتي الأصابع، كما تقدم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه فرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويديه قائلا، يعني حال كونه قائلا، يعني يكون قوله مع الرفع، فيكون حال من فاعل يرفع هو، فيكون حالا من هذا الفاعل، وهذا على معنى أنه يبتدئ هذا الذكر ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الاعتدال، قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وهذا ثبت في الأخبار الصحيحة، حديث ابن عمر، من حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس في الصحيحين عن أبي هريرة في صحيح البخاري عن الناس: إذا قال إمام سمع الله حمده فقولوا ربنا لك الحمد، كما سيأتي إشارة إليه إن شاء الله في هذا الذكر. سمع الله لمن حمده، وعلى هذا يكون المنفرد كالإمام، لأن الحكم واحد، ولهذا قال سمع الله لمن حمده بعد قيامهما وبعد قيامه قائلا إمام سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هو ذكره مختصرا رحمه الله: وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد، يعني الإمام هو المنفرد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فظاهر كلامه أن هذا الذكر يقوله الإمام والمنفرد، فيقولان حال الرفع سمع الله لمن حمده، وأن هذا ذكر انتقال في حق الإمام والمنفرد، وعند الاعتدال يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهم لما يشتم شيء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، على ما ذكر رحمه الله. وهذا الذكر، هذا الذكر خصه رحمه الله بالإمام والمنفرد، والأظهر والله أعلم أنه للثلاثة: للإمام والمنفرد والمأموم الذي هو ربنا ولك الحمد وما بعده. وقد ثبت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن أبي أوفى، من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث ابن عباس صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الرفع، على اختلاف يسير في الألفاظ، لكن مجموع هذا الذكر ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في بعض الألفاظ اختصرت هذه الذكر، وفي بعضها جاء تاما، فلهذا يشرع أن يقوله الجميع. لكن سمع الله لمن حمده هذا الذكر ذكر الانتقال للإمام المنفرد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا ذكر الانتقال، ويكون قوله إياه عند الانتقال. ويسن أن يكون هذا الذكر ابتداؤه عند ابتداء الرفع وانتهاءه عند انتهاء الرفع. وقد تقدم في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر، كان حين إذا كبر إذا ركع يكبر حين يركع وحين يرفع. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر، يعني إذا رفع، هذا الذكر إذا رفع. وجاء أيضا إذا أراد أن يرفع في الصحيحين، إذا أراد أن يرفع قال سمع الله حمد ربنا ولك الحمد، والمعنى وجاء في رواية عند أحمد وأبي داود وبعدما يرفع، وبعدما يرفع. وفي هذا ولهذا في رواية عن أحمد رحمه الله أن هذا الذكر وهو التسميع هل يقال في حق الإمام المنفرد يقوله أثناء الانتقال أو بعدما يرفع؟ الرواية المشهورة عن أحمد أنه ذكر انتقال يقوله حين يبتدأ، وهناك رواية يقوله بعد الانتهاء من بعدما يعتدل، لكن رواية تفسر بعضها بعضا. وهذا ذكر انتقال، ويقول سمع الله حمده الإمام المنفرد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وهذا صفات لعلها تأتي إن شاء الله. وعند الاعتدال يقول الجميع ملء السماوات وملء الأرض كما تقدم، وهذا الذكر بعد الاعتدال، بعد الاعتدال، ولهذا يشرع المحافظة على هذا الذكر. والرواية إذا جمعت تبين منها أن ذكر الانتقال في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم كل ذكر في موضع، هذا ذكر انتقال يبتدئه عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع، وليس معنى ذلك أنه من أول حرف يكون عند أول رفع وآخر حرف يكون عند انتهائه، عند انتهائه، لكن يجتهد أن يكون أثناء الرفع هذا الذكر لا يخلو منه، لا يخلو منه. ولو فرض أنه ابتدأه قبل أن يرفع وأتمه بعدما يرفع، هذا قد يشق مراعاة الابتداء والانتهاء من أول الذكر إلى نهايته أثناء الرفع، فيجتهد أن يكون حال الانتقال هو موضع هو قول هذا الذكر. والسنة في حق المأموم أن يقول، وكذلك في حق الإمام المنفرد لكن المأموم هذا الذكر كما تقدم حال الانتقال، والإمام يقول سمع الله حمده ثم يقول ربنا لك الحمد. وهذه الصيغة جت على أربع أو جاءت بأربعة ألفاظ كلها صحيحة، كلها صحيحة. ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد بالأمر. وثبت في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر ومن حديث أنس فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو، وهذه الثانية، وهذه الثانية. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا بدون واو والصيغة الرابعة وهذه أيضا ثبتت من فعله من حديث أبي هريرة عند البخاري ومن حديث أبي موسى عند مسلم: اللهم ربنا ولك الحمد عند البخاري، اللهم ربنا ولك الحمد من فعله عليه الصلاة والسلام، الجمع بين اللهم والواو، وهذه أكملها. وقال ابن القيم رحمه الله إنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، الصواب أنها ثابتة كما تقدم عند البخاري من فعله حبيب هريرة ومن حديث أبي موسى الأشعري، وأيضا الأحاديث في صفة هذه الأذكار كثيرة غير هذه الأحاديث، مثلا حديث الأحاديث المتقدم اللي سبق من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي أوفى في ملء السماوات والأرض، في بعض الألفاظ في اللهم وفي بعض هذه الزيادات، في بعض هذه الزيادات تلتمس في صحيح مسلم. فالمقصود أنها كلها صيغ مشروعة، فإن قال واحدة منها ولزم فلا بأس، وإن قال هذا تارة وهذا تارة فهذا كله لا بأس به، المهم أنه تنوع في باب الأذكار في هذا، فلا بأس أن يقول هذا تارة وهذا تارة، وإن لزم ولازم ذكرا معينا فلا بأس بذلك ولله الحمد، لأن الصحابة نقلوا وكل من ينقل ينقل هذا صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، وكل ينقل محبوب بعضهم ينقل صفتين أو أكثر أو ثلاث صفات. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أبابين وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا تعظيم في الثناء. وقال بعضهم الملء هذا أو الملء هذا لو فرض أن الثناء والحمد أجسام لكان هذه الأجسام تملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، يعني ملء العرش وملء الكرسي، يعني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة. لكن هذا تأويل فيه نظر، صواب ما ذكره ابن القيم في بعض كتبه ولعل في طريق الهجرتين وقرأته قديما، لكن فيما يظهر أنه في طريق الهجرتين أنه قال ما معناه رحمه الله إن ملء كل شيء بحسبه، ملء كل شيء بحسبه. فتقول امتلأت الدار رجالا، وليس معنى ذلك أن امتلاء أن معنى ذلك هو أن البيت بمجالسه والمحلات التي هي موضع استقبال رجال امتلأت بالرجال. وتقول امتلأ مثلا مستودع بالكتب، وملء الكتب يكون بأن يرجع على بعضها على بعض، وتقول امتلأ البيت طعاما، فملء كل شيء بحسب. ومما ذكر رحمه الله كلاما معناه يقول ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما. ابن الدنيا إمام حافظ له مصنفات كثيرة، ولكثرة مصنفات قيل عن هذا القول، فملء كل شيء بحسبه، وهذا كلام العرب، والنبي يتكلم بكالعرب عليه الصلاة والسلام، وأفصحهم بيانا وأفصحهم وأتمهم بيانا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فلهذا لا يفهمون منه إلا المبالغة في الثناء على هذا الوجه الذي أشاره القيم رحمه الله. قال رحمه الله: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، وتقدم الإشارة إليه، وأنهم قالوا إنه لا يزيد على ذلك، وفي هذا نظر. النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، والصحابة نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حين سئلوا ونقلوا هذا الذكر، وجاءت الأخبار كثيرة، وليس في الشرع شيء خاص بالإمام والمنفرد، ما في، إذا قيل هذا خاص لا بد من دليل. فصفة صلاة عليه الصلاة والسلام وأفعاله خاص في أبواب العبادات تشمل جميع الأمة إلا بدليل خاص. هناك أحكام لا شك للإمام خاصة، هناك أحكام للمأموم خاصة، هذا دلت عليه أدلة. لكن في باب الأذكار هذه الصحابة نقلوها على جهة العموم وعلموها، ولم يقولوا إن هذا خاص بالإمام والمنفرد. فلهذا فإن هذا الذكر مشروع للجميع، والصلاة ليس فيها سكوت. المأموم حين يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والإمام لأن حين يقول سمع حمده ويقول ويرفع المأموم ويقول ربنا ولك الحمد، خاصة مع الذكر هذا الذي فيه طول يعني طول، فإن المأموم لا يمكن أن يقف ساكتا، ويلزم عليها أنه إذا قال هذا الذكر ربنا ولك الحمد ينتظر حتى يسجد الإمام، لأنه السنة أن يقول هذا الذكر، السنة أن يقول هذا الذكر، فلا يشرع السكوت. الصلاة إنما هي التسبيح إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلهذا كلها ذكر وتسبيح وتكبير، فلا يشرع السكوت إلا حين يسمع الإمام يجهر بالقراءة فيستمع له، ثم يخر مكبرا، ثم يخر مكبرا. وهذا إشارة إلى أن الجميع بعدما يرفع ينزل مكبرا قائلا، والخرور يكون وهو النزول، وهو النزول حال التكبير، مثل ما تقدم أن هذه التكبيرات تكبيرات انتقال يشرع أن تكون في هذا الانتقال. والصلاة في كل حال لها ذكر، وفي كل حال لها فعل، صفة تتعلق بهيئة المصلي في بدنه في يديه وسائر بدنه، وصفة تتعلق بأقواله التي يقولها. مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قال أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الجبهة والركبتين وأطراف القدمين والكفين، جبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، أو الذي يعني هذه 7 أعضاء على الكفين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين وعلى الجبهة. وحلم الناس وأشار إلى أنفه، فالسجود يكون عليها جميعا على 7 أعضاء. وفي حديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه صحيح مسلم أمرت أن أسجد إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب، أي 7 أعضاء، وجعل الأنف تابع للجبهة لأنه من وجه يسجد على وجهه. ثبت عن أبي حميد وغيره رضي الله عنه أنه يمكن جبهته عليه الصلاة والسلام من السجود، فلا بد ويجب السجود على هذه الأعضاء، ومنها الأنف، منها الأنف، ولعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. في وأن السجود عليها واجب، السجود عليها واجب ظاهر الأمر. ثم قوله ساجع 7 أعضاء رجليه بدل من بعضهم كل من 7 رجليه، يعني على رجليه، على رجليه، ثم ركبتيه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. هو لما كان قائم على رجليه، كذلك إذا سجد تتغير حاله، لأن الآن إذا سجد لو أراد أن يرفع رجليه يمكنه ويستطيع، لكن يجب عليه أن يسجد تسجد معه رجله، تسجد معه رجله، ولأنه هو رجله أولا فهو حين ينحني يبدأ في حال السجود، فرجلاه أولا ثم ركبتاه، يضع ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة ثم جبهة، وعلى هذا ينزل أسفله ثم ما يليه ثم يليه حتى يكون آخر ما ينزل جبهته وأنفه. وهذا هو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أن السجود يكون هكذا. أما الرجلين هذا واضح لأن الرجلين قارتان في الأرض، لكن عند السجود فإنه في هذه الحالة يسجد على أطراف القدمين. وهل يجوز السجود على ظهور القدمين؟ المذهب لا بأس بذلك لأنه ساجد على القدمين، من من قال لا بد من أطراف القدمين، وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح ولا لا يجزي أن يسجد على ظهور القدمين، بل لا بد أن يسجد على أطراف القدمين، لكن أظهر أنه يجزي لأنه ساجد في الجملة على رجليه، على رجليه، سواء كان سجد على ظهورهما، وإن كان السنة أن يسجد على البطون وأن أو تكون على أطراف، وفي الغالب أنه إذا كان ساجد على أطراف تنحني، ينحني باطن الأصابع إلى جهة القبلة، ثم الركبتين بعد ذلك، ركبتين بعد ذلك، ثم اليدان، اليدان ثم الجبهة كما تقدم. وهذا قول جمهور علماء، واستدلوا بما رواه أهل السنن أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد بدأ بركبتيه ثم بيديه، بيديه. وذهب مالك الظاهرية وجماعة من أهل العلم إلى أنه يبدأ بيديه أولا، واستدلوا أيضا بما رواه السنن وأحمد من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذه المسألة طال فيها النزاع قديما وحديثا، وهي عند عامة أهل العلم ونحكها الاتفاق، وإن كان في خلاف قيل بالوجوب في النزوع اليدين، لكن عامة أهل العلم وكثير منهم يقول إنه لا خلاف في أنه لا بأس بتقديم اليدين أو الركبتين خلاف الأفضل. ثم الأخبار في هذا الباب اختلف العلماء فيها. حديث وائل بن حجر من طريق شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله، روى عنه يزيد بن هارون عن عاصم، هو روى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وشريك ضعيف، لكن له رواه الإمام أحمد رحمه، رواه أبو داود من طريق أبو داود والترمذي النسائي من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر، فهذا طريق شاهد وإن كان منقطع بين عبد الجبار ووائل. وجاء أيضا عند أبي داود وغيره مرسلا من ولاية عاصم بن كليب عن أبيه مرسلا رواه عنه همام، وقيل إن هذا المرسل يعل الخبر المتصل وللشواهد لكنها ضعيفة، والخبر في ثبوته نظر، في ثبوته نظر، لكن هذا الخبر على طريقة بعض العلم جيد وقواه جمع من أهل العلم وحكموا بحسنه، وحكموا بحسنه، وحكموا بحسنه. طريق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أيضا تكلم فيه هو من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن الهاشمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن هكذا رواه، ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة بلفظ يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير حسب، ولم يذكر وليضع يديه قبل ركبتيه، وله شواهد فيها ضعف. وهذا الخبر إن تكلم فيه البخاري قال لا أدري أسمع محمد عبد الله من أبي الزناد أم لم يسمع، وحمزة الكناني أيضا قال إنه منكر، والترمذي أيضا حكم عليه بأنه غريب، وقال بالرجب هذا لا يثبت، وكذلك قال عن خبر وائل بن حجر أيضا فيه ضعف، وقال في ثبوته نظر، يعني أشار إلى ضعف الخبرين جميعا. فالخبران متكلم فيهما، لكن أقوى ما يستدل به فيما يظهر والله أعلم ويكون شاهدا لقول الجمهور هو أنه قد صح عن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهما وابن منذر من رواية إبراهيم عن الأسود بن يزيد النخعي عن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه كان إذا نزل بدأ بركبتيه. وروه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي قال كان أصحاب مسعود ينزلون على ركبهم. أبو إسحاق السبيعي عمر بن السبيعي إمام، ويحكي عن أصحاب عبد الله بن مسعود ومن أصحاب الأسود ويزيد وغيره الذي يروي عن عمر هذا الخبر، فهذا يبين أن هذه محفوظة عن مسعود وعن ابن عمر رضي الله عنه فهذا مما يقوي قول الجمهور. وهناك بحث آخر فيما يتعلق بالنزول، وأن النزول على اليدين يشبه نزول البعير، النزول على الركبتين يشبه نزول البعير، وإن كان ينزل مقدمه أولا لأن ركبتي البعير في يديه. وإن أنكر هذا ابن القيم رحمه الله، فقد بين أئمة اللغة والعلماء أن الصواب معهم في مسألة ركبتي البعير في يديه، وأن كل ذوات الأربع أن ركبتيها في أن الركبة من ذوات الأربع في اليدين ويدل عليه الحديث في البخاري حديث سراقة لما قال في قصة الهجرة لما أعطته قريش جائزة 100 ناقة الحديث بطوله، لكن وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فساخت يد بعيري حتى الركبتين أو بلغ الركبتين، ساختها حتى بلغت الركبتين. هذا أيضا صريح في أنها لكن رواية أبي داود التي من رواية عبد الله بن نافع عن محمد عبد الله بن حسن هذه في لا تعتبر شاهدا، بعضهم جعلها شاهد، لكن يظهر والله أعلم ليست شاهد، لأن الرواية فيها يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، فلم يذكر طرف الخبر، لم يذكر بقية الخبر، مع أن هذا الخبر لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الحديث، هذا الخبر من طريق محمد عبد الله بن حسن، وهذا من الغرائب. محمد عبد الله بن حسن هذا وثقة هاشمي رحمه الله، توفي سنة 45 و100 رحمه الله، عن 53 سنة، هو رحمه الله ليس له من حديث القليل، وليس له عند أبي داود والترمذي والنسائي إلا هذا الحديث، وروايته قليلة رحمه الله، ومنهم من تكلم في هذا الخبر يعني في حفظ هذا الخبر، محمد عبد الله بن حسن، وأنه كان يسكن في البرية رحمه الله، كان يؤثر البرية ويسكن فيها. فالمقصود أن المسألة فيها خلاف كثير، ولا ينبغي التشديد فيها، وقد كان بعض الناس ربما يشدد فيها ويوالي عليها، ومثل هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا. ولهذا الصواب يعني قال جمهور العلماء إنه لا بأس بهذا وبهذا، مع ما قيل في الكلام في الحديثين من الكلام، وأعلى ما جاء في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن من قال إنه ينزل على أسافه الأول قال إنه متفق مع هيئة الصلاة، كما أنه أول ما يرفع يرفع أعلاه، وإذا نزل نزل أسفله رجلاه أولا ثم ركبتاه ثم يداه ثم الجبهة مع الأنف الوجه يعني. قال رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، والمعنى أنه لو سجد على واق يفصل بينه وبين الأرض فإنه لا بأس به. قول مع حائل هو أطلق كلامه هنا يشمل الحائل المتصل والحائل المنفصل. أما الحائل المتصل هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صحيح وغيره أنه صلي على الحصير عليه الصلاة والسلام ويصلي ويسجد على الخمرة صلوات الله وسلامه عليه. فالحائل المنفصل على الإنسان لا بأس بذلك بالسجود عليه، لا بأس بذلك. والحائل الثاني أن يكون حائلا متصلا، مثل يسجد على ثوبه يسجد على غترته. في هذه الحال يقال إن كان سجوده لحاجة هذا لا بأس به، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نكون مع النبي وخلف النبي في الظاهر، وغفل أن كان إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيرة فكان أحدنا إذا لم يستطع السجود على الأرض أخذ أو بسط ثوبه فسجد عليه، من ثوبه يعني أنا متصل به. هذا يبين أنهم لم يكونوا يسجدون إلا يعني على الحائل إلا حين يشق عليهم ذلك، فالسنة مباشرة المصلى موضع الصلاة وأن لا يكون بينه وبينه حائل يفصله إلا إذا كان منفصلا عنه، يعني مثل السجادة ومثل ما يفرش وصلى عليه في المساجد مثلا أو ما شبه ذلك ما يكون منفصلا عنه. القسم الآخر أو الحائل إذا كان اتصال به اتصال عضو من أعضائه هذا لا يجوز. فالإنسان حين يسجد فإنه يجب عليه أن تسجد يداه، أن يضع يديه ويضع جبهته، فاليدان تسجدان والوجه يسجد. فلو أراد أن يسجد على كفه هذا لا يجوز ولا يصح، لا يجوز سجوده عن كف، بل يسجد على الأرض أو يسجد على حائل كما تقدم، كوا منفصل أو متصل إذا كان احتاج إلى ذلك في المتصل فلا بأس بذلك. والنبي وكذلك بقية الأعضاء، من الحوائل ما يكون ما لا يكون حائلا، في الحقيقة لأنه هو متلبس به قبل ذلك. والمصنف رحمه الله إنما ذكر هذا حال السجود. فالإنسان قد يكون إذا كان عليه ثياب مثلا أو لابس جورب فإنه في هذا بلا خلاف أن مثل هذا لا يمنع، السجود الإنسان إذا كان لابس جوارب. ولهذا يسجد عن ركبتين وسترهما مشروع، وهو لابس لقميصه، والقميص يستر بدنه، فمثل هذا لا بأس به. ومن ذلك لبس الجوارب، وثبتت السنة بذلك أنه لا بأس بالمسح على الخفين، ومسح الخفين يكون يمسح الإنسان ويصلي وهما عليه، وإلا يلزم عليه أنه يخلعهما، ويلزم من ذلك بطلان الصلاة حين يخلعهما على قول من قال إنه ينتقض وبذلك. فالمقصود أن الاتفاق على أنه على ذلك لثبوت الأخبار بذلك وجواز مسح الخفين يدل على جواز السجود على الحائل في الرجلين وكذا في الركبتين. ومثله أيضا لو لبس قفازات، وإن كان هذا لا يشرع في الصلاة إلا عند الحاجة، عند الحاجة حتى يباشر المصلى بنفسه. ثم السجود كما تقدم، السجود على هذه الأعضاء السبعة، هذه الأعضاء السبعة وأن يجب السجود عليها. ثم الصحيح أن هذه الأعضاء السبعة وإن كان الأصل هو السجود على الجبهة، فإن كل عضو له عبادة مستقلة، له عبادة مستقلة، بمعنى أنه لو فرض أنه لم يستطع السجود، لم يستطع أن ينحني مثلا ويسجد على الأرض، مريض ما يستطيع السجود مثلا، واستطاع أن يضع اليدين على الأرض، المذهب يقولون لا يلزمه يسجد على اليدين، لأنهما تابعتان للوجه، والتابع تابع، فسقوطهما بسقوط التابع وهو السجود على الوجه، وهذا ليس بصحيح في مذهب. أولا أن السجود على الوجه لم يسقط، إنما سجد، سجد بقدر ما يسجد، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائم فإن لم تستطع قاعد، فإن لم تستطع على جنب، إذا أمرتكم فأتوا من ما استطعتم، فهو ساجد في الحقيقة، هو ساجد بقدر المستطاع. كذلك اليدان إذا كان يستطيع أن يضعهما على الأرض فيجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. وثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، جعلهما سجودا خاصة وعبادة خاصة. وإذا كان وإذا كانت الأشياء المنفصلة عن الإنسان المنفصلة مثل الثياب لها سجود، فكيف الأمر في الأعضاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث ابن عباس وألا أكف شعرا ولا ثوبا، لفظ أكفتا يعني الشعر، والشعر هو متصل في حكم المنفصل لأنه يمكن أن يحلق أو يقص، والثياب أولى بذلك يعني بمسمى الانفصال، ومع ذلك يشرع ألا يكفت الثوب حتى يسجد، حتى يسجد الثوب معه فلا يجمعه. فإذا كان هذا في الثياب في مشروعية عدم كفها، فاليدان من باب أولى، من باب أولى. ونبه إلى مسألة تتعلق بالرافع بعد رفع الركوع، نسيت أن ننبه عليها، وأنه عند القيام بعد القيام من الركوع، بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع الجمهور يقولون يسدل يديه، مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواه أحمد يسدل يديه. القول الثاني يخير بين السدل والضم، وهذا عن إمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث أنه يشرع أن يجعل اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى على الموضع الذي سبق الإشارة إليه، هل هو على صدره أو عند صدره. وهذا أظهر أنه يشرع بعد الرفع من الركوع أن يضم اليدين، أن يجعل اليمنى على اليسرى في الموضعين المعروفين، إما الكف بطن كف على الكف، أو يكون بطن الكف على ظهر الكف وأطراف الأصابع على الساعد الذراع. وهذا أظهر لما روى البخاري من رواية أبي حازم سالم دينار عن أبي العباس سالم سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح من قوله كانوا يؤمرون، إذا الآمر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قيل الأمر حكاه الصحابي فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، قوله خاصة إذا كان كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون لعموم الناس. وهذا في قول في الصلاة ظاهره الإطلاق في جميع أحوال الصلاة، جميع أحوال الصلاة، كما أنه يسن أن يضع اليمنى على اليسرى حال القيام قبل الركوع، فكذلك حال القيام بعد الركوع، حال القيام بعد الركوع. أيضا يشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من رواية علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في صلاته، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في صلاته يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وهذا عند النسائي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح في وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام. ولم يذكر يفصل القيام من قيام. أيضا يشهد له ما رواه أبو حميد في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه حين رفع النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى عاد كل فقار إلى موضعه، كل فقار إلى موضعه. واليدان قبل الركوع كانتا مضمومتين، اليمنى واليسرى مضمومتين قبل الركوع، وهو أخبر أنها أن الأعضاء أن الفقار عاد كل فقار إلى موضعه. ويشمل هذا وضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الركوع، وهذا أيضا متفق مع الصلاة، لأن المصلي حال تكبيره يكبر ويضع اليمنى على اليسرى حتى يركع، ثم يرفع ويركع ويضع اليدين على الركبتين، ثم لها صفة خاصة وهو تفريجهما، ليست مجرد صفة وضع اليد، لا، صفة خاصة مع التفريج وفي حال القيام مع الضم. فهذه صفات نقلها الصحابة رضي الله عنهم، شعر الصلاة أمر عظيم. كذلك بعد القيام من الركوع يظهر والله أعلم أن من جهة المعنى أن الرفع بعد الركوع أيضا اليدان لهما عبادة وحالة، ولا تسدلان هكذا تسدلان، بل إن حالها التي قبل الركوع وحال الخشوع والخضوع ووضعهما وضع إحداهما على الأخرى أيضا يكون بعد الركوع، خاصة هذا الموضع ثبت في السنة إطالته، ثبت في السنة إطالته. ثم في هذه الحال هو أجمع للدعاء وأجمع للإقبال، فهو مناسب من جهة المعنى في حال دعائه وذكره على هذه الآية التي توحي بالتذلل والخشية والخشوع، فناسب أن يضم إحداهما إلى الأخرى، أن يضم إحداهما الأخرى. ثم هو يعني أقوى لاستعداده في نزوله على نشاط حين ينزل من حال القيام إلى الخرور ساجدا. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، هذه أيضا صفة أخرى في حال السجود، يجافي مجافاة المباعدة، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة في الصحيحين أنهم حديث من حديث ابن حين أنه عليه الصلاة والسلام كان يجنح وهو المجافاة والمباعدة وعلت اليدين، وهذا في حق المنفرد واضح، وفي حق المأموم مهما أمكن يأتي من السنة على وجه لا يحصل فيه مضايقة لمن عن يمينه وعن شماله المجافاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، كما في حديث أنس الصحيحين. وفي حديث جابر عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح: لا يفترش أو لا يفرش أحدكم يديه كما يفترش الكلب، كما يفترش الكلب، وهذا لا يكون إلا مع المجافاة. وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد لو أن بهمة مرت لجازت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. وعند ابن ماجه بسند لا بأس به من رواية الحسن البصري قال: حدثني أحمر بن جزء وهو صحابي له هذا الحديث أنه قال: إن كنا لنأوي للنبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث كثيرة، حديث كثيرة، ولهذا قال يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. بطن أيضا في حديث أبي حميد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما عند أبي داود وحديث صحيح في التفريج بين فخذيه. أما حديث أبي هريرة عند أبي داود وليضم فخذيه فهي رواية ضعيفة وهذا متفق مع الصلاة في حال قيامه يفرج. الأصل فيه التفريج في حال قيامه وكذلك في حال ركوعه وكذلك في حال سجوده ويفرق ركبتيه أيضا وكذلك في حكم ذلك في معنى ذلك التفريق بين القدمين. التفريق هذا هو الأصل, التفريق بين القدمين حال السجود وأن الهيئة على حالها حين نزوله عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. وجاءت حديث محتملة وجاءت حديث صريحة بالضم. وفي صحيح مسلم أن حديث عائشة رضي الله عنها أنها في حديث أنها وضعت يدي على بطن قدميه, وهذا بعضهم استدل بأن هذا فيه الضم ولكن لا دلالة في هذا, لا دلالة, ويبعد أن يؤخذ من هذا دلالة على ضم الركبة القدمين, إنما مجرد وضع القدمين. ثم أيضا مثل هذه حالة خاصة في المكان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة في حديث أنه مكان يضيق أحيانا وكانت أحيانا تبسط رجليها عند قيامه وترفع وتضمها عند سجوده عليه الصلاة والسلام, فهذه حكاية حال لو فرض أنها دلت على هذا فلا دلالة لها على هذا المعنى الخاص مع أن دلها فيها نظر. وجاء عند ابن خزيمة أنه كان راصا قدميه عليه الصلاة والسلام, لكن هذه الرواية شاذة ولا تثبت من رواية يحيى بن أيوب المصري وهو له يعني أغلاط وأوهام, وإن كان من حيث الجملة قد يعتبر به لكن له يعني بعض الأخطاء والأغلاط, فلا تؤخذ عنه هذه السنة وحده بل لابد أن تأتي من طريق يمكن أن يعتمد عليه. فهذا هو الأظهر, وذلك أن الإنسان حال سجوده يجب أو يشرع أن يتميز كل عضو من أعضائه في يديه وفي قدميه وأن يرفع بطنه عن فخذيه أيضا. هذا جاء, وجاء أنه عند أبي داود أنه إذا سجد خوى عليه الصلاة والسلام, وهي معنى رواية أبي حميد جن عليه الصلاة والسلام, والمعنى أنه تتميز أعضاء السجود في هذه الحال, وهذا يتضح في حق الإمام والمنفرد وأكثر. أما المأموم فيجتهد في ذلك لكن مجافات على وجه لا يكون فيه مضايقة للمصلين الذين بجواره. أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه, آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.